الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد طيب تذكرون وين وصلنا ما أدري وين وصلنا في باب الأذان أنا أذكر كان آخر مجلس لي عدد قليل في بالي إن مشينا فيه لكن ممكن أخذنا كم حديث ووقفنا حد عنده غير ال 16 يعني مشينا في باب الأذان يعني 16 عندك شيخ حمد ما أخذنا شيء فيه من عنده يعني يعني عند أي حديث وقفنا لا إن العبد نام
أنا بيراف من الحديث
أيوة
مواقيت
لا موقيت من زمان خلصنا
لا احنا وصلنا
العاطشة لا وانتهينا من باب المواقيت اكيد يعني هذا اكيد انتهينا منه ايه طيب ايش رايكم من في الاذان يعني مغالبكم ما حضر اظن الاذان ها ناخذ جزاك الله خير يعني لو نمر مرور سريع على هذه الاحاديث يعني ونكمل إن شاء الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وأخذنا شيئا من الأحاديث في باب الأذان ولكن لعلنا نراجع شيئا مما تقدم الأذان الإخوة من الشعائر العظيمة في الدين ونقل النووي رحمه الله عن القاضي عياض كلاما جميلا في الأذان قال اعلم أن الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان اعلم أن الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان ثم ذكر شرح الأذان فتأمل الأذان فيه التوحيد العلمي أين تجده تكبير الله أكبر الله أكبر تعتقد أن الله أكبر من كل شيء ثم فيه التوحيد العملي أن المعبود الحق هو الله أشهد أن لا إله إلا الله وهذا هو الأصل الأعظم في الدين التوحيد العلمي والعملي ثم بعد التوحيد الرسالة أشهد أن محمد رسول الله ثم العبادات وهنا المقصود الصلاة فقال حي على الصلاة ثم الجزاء تلاحظ أن المقاصد الثلاثة للدين يشتمل عليها الأذان التوحيد والرسالة والجزاء ثم يختم بما بدأ به توحيد الله تعالى وهكذا في الإقامة فلما يسمع المسلم مثل هذه الكلمات عند إقباله إلى الصلاة وعند قبل دخوله في الصلاة حتى الإقامة فيكون في قلبه التعظيم لله تعالى وهذا أدعى لخشوعه ذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث عائشة كان يكون في مهنة أهله فإذا أذن المؤذن قام إلى الصلاة، في رواية وثب إلى الصلاة. وهكذا كان بعض السلف يعني إذا سمعوا الأذان يبكون، كما جاء هذا في عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه أذن فبكى حتى بل الحصى بدموعه، وقال أشبه بالنداء يوم القيامة. فكانوا يعظمون هذه الكلمات. وهكذا أبو عمران الجوني رحمه الله كان إذا سمع الأذان تغير لونه وفاضت عيناه. أين نحن من يعني هذا الأمر الذي كان عليه السلف؟ والحكمة الإخوة من الأذان كما هو واضح الإعلام بدخول الوقت، الإعلام بدخول الوقت. ثم ثانيا الدعوة إلى الجماعة، ثم ثالثا إظهار شعار الإسلام، إظهار شعار الإسلام. وترى أن كثيرا من الناس يسلمون بسبب الأذان، كم من القصص التي سمعناها ما أسلم هذا الإنسان إلا بسبب الأذان، يسمع الأذان فيجد شيئا غريبا في قلبه فيسلم سبحان الله. والأذان الإخوة هو فرض كفاية، وسيأتي يعني الدليل عليه في الأحاديث التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. قال عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر. وهذا الحديث مشهور بحديث رؤيا الأذان. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة استشار الصحابة رضي الله عنهم كيف ندعو الناس إلى الصلاة، فمنهم من أشار عليه بناقوس النصارى، منهم من أشار عليه ببوق اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا لأنه يكره مشابهة أهل الكتاب. فعبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه أكرمه الله بهذه الرؤيا، رأى في المنام رجل، رأى رجلا فبيده ناقوس نصارى، فقال له عبد الله بن زيد بعنيه. قال وما تصنع به؟ قال ندعو الناس إلى الصلاة. فدله على الأذان فعلمه الأذان في المنام، قال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان. وهذا الحديث طبعا لخصه ابن حجر رحمه الله، وإلا هو حديث طويل عند أبي داود وغيره، يعني موجود الحديث هنا في سنن أبي داود، سنن أبي داود، لكن يعني لعله نكتفي بهذا. قال فذكر الأذان بتربيع التكبير، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بغير ترجيع. الترجيع هو ماذا؟ العود إلى الشهادتين برفع الصوت بعد قولهما بخفض الصوت، يعني أن تقول الشهادتين بصوت منخفض سرا ثم ترجع وتقول الشهادتين بصوت مرتفع. وهذه من صفات الأذان كما سيأتي معنا في حديث أبي محذورة، كما سيأتي معنا. كيف يعني؟ يعني تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تسر في نفسك تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. فتسر أولا بالشهادتين ثم ترجع وتقولهما بصوت مرتفع. وهذه صفة ثابتة في السنة، يعني يجوز أن يفعلها المسلم، بل يستحب أن يفعلها أحيانا، وإن كان الأكثر أذان بلال ليس في هذا الأمر، لكن يعني سيأتي معنا أن هذا الحديث بمحذورة. فهذا هو الترجيع بغير ترجيع. فإذا كذلك الحديث حديث عبد الله بن زيد ليس فيه ترجيع، كذلك أذان بلال ليس فيه ترجيع. ذلك الغالب أن الإنسان يؤذن كما يؤذن بلال بدون ترجيع، لكن يمكن أن يؤذن أحيانا يعني بأذان أبي محذورة كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الترجيع. قال بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. تقول كذلك التكبير، طبعا التكبير أربع، فالإقامة تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله فرادى، أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة فرد، حي على الفلاح. إلا قد قامت الصلاة، تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق. ليش كانت هذه رؤيا حق؟ لأن الوحي صدقها والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها، لأن الوحي صدقها والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها. وذلك يعني جاء في مراسيل أبي داود، وهذا جاء أيضا في مصنف عبد الرزاق عن عمر أنه لما رأى الأذان، كذلك عمر يعني رأى الأذان فأتى ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبقك بذلك الوحي. فنعلم بهذا أن يعني الأذان لم يكن العمدة فيه مجرد رؤية، لا، هذه الرؤية صدقها الوحي، يعني نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وصدق بهذه الرؤية، يعني أقر هذه الرؤية. فهو من أيضا السنن التقريرية، الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا الصحابي، فهو سنة تقريرية ووحي من عند الله تعالى، لكن كان كرامة لهذا الصحابي فرأى الأذان. والله تعالى أعلم بما في القلوب، لماذا أكرم هذا الصحابي، هذا الله تعالى يعلمه. لعل في هذا الصحابي يعني كان في قلبه يعني اهتمام بهذا الموضوع، موضوع دعوة الناس للجماعة وغير ذلك، والله تعالى هو العليم بما في صدور عباده. وفي الحديث يعني حديث الأذان يعني فيه أنه في نفس هذا الحديث أنه استأخر لما قال له يعني ثم لما علمه الأذان قال ثم استأخر فعلمه الإقامة في نفس الحديث. فاستفاد العلماء أيضا من هذه الزيادة أن الإقامة يعني يكون مكانها يعني يختلف عن مكان الأذان، إذا أذن في المنارة يؤذن في المسجد، أو إذا أذن في مكان لو يتأخر فيؤذن يعني في مكان آخر، أو ولو يعني شيئا يسيرا، لأنه ثبت هذا في حديث رؤيا الأذان، قال ثم استأخر فعلمه الإقامة. قال أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخر قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. طبعا هذه الزيادة الإخوة هي من هي جاءت في حديث عبد الله بن زيد كما في رواية أحمد، لكن السند فيه ضعف، فيه يقول ابن إسحاق وذكر الزهري عن عبد الله بن زيد، ففيه هذا الضعف، قال ابن إسحاق وذكر الزهري عن عبد الله بن زيد، لكن لها شواهد بلا شك تقويها. طبعا يرحمك الله، يعني هي في حديث عبد الله بن زيد فيها انقطاع وضعف، لكن جاءت لها شواهد، كما في رواية ابن خزيمة هنا قال ولابن خزيمة عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، وهذا سنده صحيح. فالصلاة خير من النوم، هذه يعني من السنن التي تقال في أذان الفجر. طبعا هذا يسمى بالتثويب، أن يقول الصلاة خير من النوم، طبعا هذا مستحب، إذا أردنا أن نمر مرورا سريعا على المذاهب، يعني جمهور العلماء الإخوة أولا يستحبون للفجر أذانين، جمهور العلماء خلافا للحنفية، الحنفية عندهم أذان واحد فقط، جمهور العلماء يقولون للفجر أذانان. وطبعا الأذان الأول والثاني، يعني الأذان الأول ثبت في السنة أحاديث يعني كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهناك أذانان، هذا ثبت في السنة طبعا، فهذا هو الواضح والصواب، خلافا للحنفية قالوا بأذان واحد. كذلك التثويب، الصلاة خير من النوم، هذا يقال في أذان الفجر خلافا أيضا للحنفية. طبعا ما عندهم أذانين فيقولون التثويب يقال بين الأذان والإقامة، يقال بين الأذان والإقامة. وأيضا يعني قالوا يقولون يقال حي على الصلاة حي على الفلاح بين الأذان والإقامة، يعني رجل المؤذن من نوافذ المسجد مثلا في القديم أو في الميكروفون يقول حي على الصلاة حي الفلاح حي الصلاة حي الفلاح بين الأذان والإقامة، هذا التثويب عندهم عند الأحناف. لكن هذا طبعا يعني لم يثبت به حديث، هذا خطأ. طبعا بالنسبة للتثويب، هل يقال في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ طبعا هذه مسألة أيضا ذكرناها، أنا تذكرت أن ناقشنا المسألة هذه. فالأقرب أن التثويب الإخوة يقال في الأذان الثاني للفجر، التثويب حي الصلاة خير من النوم يقال في الأذان الثاني، بدليل حديث أبي داود رقم 500 النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم. فإن كان صلاة الصبح، إيش معنى فإن كان صلاة الصبح؟ أذان الثاني، لأن الأذان الأول لا يقال أنه أذان لصلاة الصبح، ما يدخل وقت الصبح بالأذان الأول. فإن كان صلاة الصبح، فإن كان صلاة الصبح هذه صريحة في أن المراد بهذا الأذان الأذان إيش؟ الثاني. فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم. طبعا الإخوة الذين قالوا بأن الأذان الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول استدلوا يعني حديث أيضا أبي محذورة في رواية فيه ماذا قال، يعني لما علمه حي على الصلاة حي على الفلاح كذا، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح، استدلوا بهذه الرواية في الأولى من الصبح، هذه موجودة عند أبي داود كذلك، في الأولى من الصبح. فقالوا في الأولى من الصبح يعني ماذا؟ في الأذان إيش؟ الأول، يعني قالوا في الأولى يعني في الأذان الأول. فلكن الأقرب أن المراد في الأولى الأذان إيش؟ الثاني، مراد بالأولى الأذان الثاني. لماذا؟ لأن كيف يكون الأذان الثاني هو الأول باعتبار ماذا؟ إيش بعده؟ الإقامة، الإقامة أذان، فباعتبار أن الإقامة بعده يكون الأذان الثاني يطلق عليه ماذا؟ أذان أول باعتبار الإقامة. يؤيد هذا الإخوة حديث يعني في البخاري، حديث عائشة رضي الله عنها 626 تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الصبح قام فركع ركعتين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الصبح، إيش معنى إذا سكت المؤذن بالأولى؟ يعني إذا فرغ من إيش الأذان الثاني، يعني متى يصلي السنة؟ بعد الأذان إيش؟ الثاني. فأطلقت عائشة رضي الله عنها على الأذان الثاني أنه إيش؟ أنه الأولى، كما جاء في الحديث الذي عند أبي داود. فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر. فتلاحظ أن القول في الأولى صلاة خير من النوم في الأولى من صلاة من الصبح هذا يمكن تأويله بدليل حديث عائشة نفس اللفظ تماما، فلعل هذا كان معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم يطلقون على الأذان الثاني أنه الأولى بخلاف يعني الحديث الأول، فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، هذا ما يمكن تأويله، هذا أصرح يعني في الدلالة. فإن كان صلاة الصبح، فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، هذا واضح فإنه الأذان الثاني. وهذا الإخوة يعني رجحه الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين يعني خلافا للشيخ الألباني. الشيخ الألباني يرجح أنها تقال في الأذان الأول بدليل كما قلنا رواية في الأولى، لكن عرفنا الجواب عن هذا والله أعلم. طيب، وهو مذهب الحنابلة تقريبا. نعم. ثم قال: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، فذكر فيه الترجيع. عرفنا إيش معنى الترجيع؟ أن يسر بالشهادتين ثم يرجع ويجهر بهما. نعم. أخرجه مسلم. ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط. تقول هذه الرواية معلولة، لأن غالب الرواة يرونه بتربيع التكبير، أي هذه الرواية بأن التكبير في الأذان يقال مرتين فقط، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الرواية معلولة. تراجع تخريج بلوغ المرام، كتاب الخلاصة في تخريج بلوغ المرام ذكر هذا الأمر، فهذه رواية معلولة، لأن غالب الرواة يرون الأذان بتربيع التكبير. طبعا هذه الرواية المعلولة أخذ بها المالكية في صفة الأذان، أخذ بها المالكية في صفة الأذان. قال وذلك قال: ورواه الخمسة فذكروه مربعة، يعني بتربيع التكبير، وهكذا أغلب الرواه يعني في الحديث. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، يعني مثنى مثنى، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. إقامة وتر كما عرفنا فرادة، إلا الإقامة. إيش معنى إلا الإقامة؟ قول ماذا؟ قد قامت الصلاة. معنى إلا الإقامة هنا يعني قد قامت الصلاة، فهذه أيضا تكون مثنى في الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء، ما ذكر إلا الإقامة. وقلنا التكبير كذلك، التكبير يكون مثنى في الإقامة. طبعا يشفع الأذان ويوتر الإقامة يعني ليكون أبلغ في إعلام الغائبين، ما الحكمة من هذا؟ ليكون أبلغ في إعلام الغائبين، أما الإقامة فهي للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها. وللنساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، يعني أمر بلال، طبعا الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. الآن إخوة، لو أردنا أن نذكر صفة الأذان في حديث بلال وحديث أبي محذور، نلخص ما جاء هنا، فتقول يعني ممكن باختصار يعني المذاهب، تقول الحنفية والحنابلة عندهم الأذان 15، تكتب الأذان 15 بدون ترجيع، بين قوسين بدون ترجيع، تكتب 15 بدون ترجيع، وهو أذان بلال، وهو أذان بلال. طبعا أذان بلال هو نفس أذان عبد الله بن زيد، هو نفس الرؤية، لأن لما ذكر عبد الله بن زيد الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، فعلمه بلال. فلو تحسب جمل الأذان 15، عدها كم؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، هذه 15 بدون ترجيع. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. تقول الشافعية 19 جملة بين قوسين بزيادة الترجيع، يعني أنت نفس 15 هذه إذا زدت عليها الترجيع، يعني الشهادتين مرتين تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه أربع، فتكون يكون مجموع 19 تقولها سرا. فكان الأذان عندهم الشافعية 19 جملة، هذا بزيادة الترجيع. عند المالكية 17، كيف هم أخذوا بالترجيع 19 لكن نقص منه ماذا؟ أخذوا بالرواية المعلولة تكبير مرتين فقط، فنقص 2 يصبح كم؟ 17، يعني 19 ناقص 17 ناقص 2 يصبح 17. عرفت كيف المذاهب في الأذان؟ طبعا المذهب الحنفية والحنابلة والشافعية يعني هذا كله ثابت في السنة، يعني ذلك المسلم يعني ممكن يؤذن تارة هكذا وتارة هكذا، عرفنا في الغالب يؤذن أذان بلال، لكن أحيانا يؤذن يعني أذان أبي محذورة، يعني كما ذكرنا هنا أذان أبي محذورة فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم. أما المذهب المالكي الإشكال أن الرواية معلولة، وإن كان بعض العلماء مشاها قال يعني هذه واردة لكن الأصح منها التكبير، لكن الحديث واحد، بعض الرواه يقول مرتين تكبير وبعض الرواه يقول إيش 4 مرات، فأصبح الخلاف في يعني الرواه نفسهم في الحديث على الزهري كأنه، فأصبح الخلاف في نفس الحديث، المخرج واحد، الصحابي واحد، يعني القصة واحدة، فلابد من الترجيح هنا، والذين رووا التربيع أكثر من الذين رووا يعني التثنية، فذلك هنا يعني نستبعد هذه الرواية. بالنسبة للإقامة، بالنسبة للإقامة كيف المذاهب فيها؟ يعني الإقامة التي علمها يعني عبد الله بن زيد لبلال 11 جملة، لو تحسب الإقامة 11 جملة، وهي يعني إقامة بلال، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، هنا الشافعية مع الحنابلة، هناك الحنفية مع الحنابلة، هنا الشافعية مع الحنابلة أخذوا بإقامة بلال. أما إقامة أبي محذورة 17 جملة، ال 11 جملة اللي نعرفها حين الإقامة المشهورة، لكن إقامة أبي محذورة 17 جملة، وهذا مذهب الحنفية، يعني مثل الأذان لكن بزيادة ماذا؟ قد قام الصلاة، قد قامت الصلاة. يعني أنت إذا أخذت الأذان قلنا كم جملة أذان بدون ترجيح؟ 15، فإذا زدت عليه قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، كم يصبح؟ 17، هذه الإقامة. فممكن أنت الآن تقيم الصلاة تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه 4، أشهد أن لا إله إلا الله، هذه 5، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، هذه 17. ممكن أحيانا تقيم بهذه الصفة، وهذه مشهورة عند يعني إخواننا في الباكستان لأنهم على مذهب أبي حنيفة، وهذا صحيح، يعني يمكن أن يفعل هذا المسلم أحيانا، هذه أيضا من السنة، يعني ما يهملها أحيانا، يعني في بعض الأحيان من باب تعليم الناس حتى يقيم هكذا، فيستغرب، ممكن يستغرب بعض الناس فيتعلم ويسأل فيعرف أن هذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا الإخوة يعني الإقامة هذه تراجع يعني أبي داود 502، يعني حديث أبي محذورة في الإقامة ذكر فيها يعني تثنية الإقامة بخلاف حديث عبد الله بن زيد قال والإقامة فرادة كما عرفنا، حديث أبي محذورة فيها الإقامة يعني مثنى مثنى كذلك. طبعا عند المالكية 10 جمل، عند المالكية 10 جمل الإقامة تكتب بين قوسين بدون تثنية الإقامة، يعني كما قلنا يوتر الإقامة إلا الإقامة، إلا الإقامة، يعني يقول قد قامت صلاة، قد قامت الصلاة، فهذا الاستثناء يعني رواه البخاري لم يذكره مسلم، وأنا عندي ملاحظة لعله ذكره من طريق آخر، إنه موجود في مسلم، تكتب يعني ذكره مسلم من طريق آخر، فلعل يعني عند الإمام مالك ما ثبت هذا أو ما طلع على هذا الاستثناء، فمشى على أن الإقامة إيش كلها فرادة حتى قد قامت الصلاة، فإذا إذا أقام الصلاة هذا يعني ممكن يعرفه إخواننا اللي ممكن يعني في المغرب العربي قد قامت الصلاة يقولوا مرة واحدة صحيح؟ ها؟ تذكر ولا تذكر؟ أنا أذكر مرة صلى معي واحد ليبي فهو أقام الصلاة فقال قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر، فتذكرت قلت هذا المذهب صحيح عندهم يعني. فسبحان الله المسلم لما يطلع على يعني الأحاديث والروايات يعرف سبب اختلاف العلماء، أن العلماء كلهم قصدوا اتباع السنة، لكن أحيانا تخفى رواية على عالم فيعني يقول بقول يتبع فيه الدليل يتبع فيه السنة، لكن يعني كل العلماء بشر يخفى عليهم يعني شيء من الأحاديث أو من الروايات. طيب، قال وعن أبي جحيفة رضي الله عنه وهو يعني وهب بن عبد الله السوائي، وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه، قول أتتبع فاه يدل على أن الالتفات بالرأس يعني هو يتتبع فمه، ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، وإصبعاه في أذنيه لأنه أقوى للصوت، رواه أحمد والترمذي وصححه والابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه. ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة، طبعا لفظ أبي داود حي على الفلاح، حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا، ولم يستدر ولم يستدر. طبعا هنا يعني الشيخ الألباني ذكر أن هذه الرواية منكرة، لكن صراحة ما راجعت يعني وجه استنكارها، لأن النووي قال إسناده صحيح. فالله أعلم. ف يعني لعله قوله ولم يستدر يعني، لكن لم يستدر معناه يعني لم يستدر ببدنه، لم يستدر ما يفعل هكذا وهكذا، ما يستدر ببدنه وإنما يستدر بماذا؟ بعنقه، يعني يلوي عنقه. وأصله في الصحيحين، هذا الحديث أصله في الصحيحين، أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاوها هنا وها هنا، يعني نعم لم يذكر في الصحيحين وضع الأصبعين، لكن جاء في يعني الروايات التي معنا هنا. نعم، طبعا فائدة الالتفات أنه يعني يقولون يعني أرفع للصوت يعني ويبلغ يعني الجهات مختلفة، وكذلك يقولون هو علامة للمؤذن ليعرف بها. الآن طبعا توجد ميكروفونات، لكن طبعا ما يعني هذا أن نترك السنة هذه، فهي سنة من سنن الأذان واردة يعني بصفتها، حتى لو عرفنا الحكمة ففي النهاية هكذا صورة الأذان الواردة في السنة، فالمسلم يفعل هذا ولو كان الميكروفون موجودا. نعم، وهذا يعني يقول جمهور العلماء أنه مستحب، هذا الالتفات مستحب. يعني هنا تلاحظ أن ابن حجر الآن يذكر بعد ما ذكر الأحاديث في صفة الأذان، يذكر الآن الحديث في يعني ما يستحب للمؤذن. قال وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. فابن محذورة كان حسن الصوت فأعجبه النبي صلى الله عليه وسلم صوته فعلمه الأذان، لأن أبلغ في دعوة الناس وأدعى للخشوع، أبلغ في دعوة الناس وأدعى للخشوع. فسبحان الله هكذا يعني إذا رأيت في إنسان يعني أنه متميز في شيء فتستغل هذه الموهبة في خدمة الدين، هذا صوته جميل بدأن يعلمونه مثل الآن يعلمونه من الأغاني علم أخي الأذان علم القرآن يتلو القرآن غدا يعني يؤثر في الناس. وهكذا الإخوة الله فتح على كل إنسان يعني بابا من يعني أبواب القدرة والمواهب، ف فاستغل هذا الشيء في خدمة دين الله تعالى، هذا في الكمبيوتر، في الانترنت، في الأجهزة، في هذا في صناعة، هذا في تجارة، هذا في مال، هذا في يعني كل فتح الله عليه بشيء. كيف الإنسان يسخر هذه النعم في خدمة دين الله تعالى؟ فهذا مطلوب في الأذان، يعني حسن الصوت. قالوا عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين. قبل أن نذكر هذا خلينا يعني نذكر بعض السنن الواردة في أو ما يستحب للمؤذن، ما يستحب للمؤذن. لعل ابن حجر طبعا ما رتب الأحاديث هنا لكن سيذكر بعض الأحاديث في هذا. عندك أعظم شيء الإخلاص لله قبل كل شيء، الإخلاص لله، سيأتي ما يدل على هذا. كذلك الطهارة من الحدثين، أن يكون قائما مستقبل القبلة، هذا الثالث، وهذا نقل فيه الإجماع. أن يلتفت برأسه لا بعنقه، يعني يمينا ويسارا، حي على الصلاة ثم يسارا حي على الصلاة ثم يمينا حي على الفلاح ثم يسارا حي على الفلاح، وهذا يعني ظاهر الحديث، يعني كما جاء عند مسلم قال يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. كل واحدة تأخذ نصيبها من الجهتين، يعني هذا تمام العدل كما ذكر الشيخ ابن عثيمين. نختلفوا هل يقول حي على الصلاة مرتين ثم حي على الفلاح مرتين على الشمال، فقال الشيخ ابن عثيمين من تمام العدل أن كل واحدة تأخذ نصيبها من اليمين والشمال، ولعل هذا يعني ظاهر الحديث. أن يدخل أصبعيه في أذنيه، هذا مر معنا. أن يرفع صوته بالنداء، يعني وهذا جاء في فضل الأذان حديث كثيرة طبعا نسينا أن نذكرها، لكن تراجعون إخوة صحيح الترغيب المجلد الأول 220 لا أو 212 صفحة 212. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. يعني ولو يعلمون ما في، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وقال يغفر للمؤذن منتهى أذانه، منتهى أذانه، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. وفي الحديث أيضا اللهم أرشد الأئمة وأغفر للمؤذنين إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظر إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وفي الحديث هنا صاحب شيخ الألباني من أذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. الشيخ صححه بالشواهد، يعني الحديث هنا أيضا حديث يعني مرفوع وجاء موقوف عن سلمان. إذا كان الرجل بأرض قي يعني الصحراء فكانت فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. يعني هذا فضل الأذان والإقامة في الصحراء إذا كنت لوحدك، حتى صلي معك من جنود الله ما لا يرى طرفه، هذا إذا أذن وأقام، لكن إذا أقام فقط صلى معه ملكة. يعني هذه بعض الأحاديث في هذا. فإذا عرف أنه يرفع صوته. نعم. كذلك الترجيع أحيانا كما عرفنا، كذلك من السنن في الأذان البعد عن التطريب، وهذا مهم الإخوة، البعد عن التطريب. يعني هذا ثبت عند عبد الرزاق، قال رجل لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن إني لا أحبك في الله، فقال له: لكني أبغضك في الله. فتعجب الرجل المسكين، فلما وصل قالوا أصحاب، يعني أصحاب ابن عمر: لا، مو ابن عمر، كيف الرجل جاي يقول لك أحبك في الله تقول أبغضك في الله؟ فقال ابن عمر، يعني أراد أن يعلمه طبعا، يعني قال: إنه يبغي في أذانه ويأخذ عليه أجرا. إنه يبغي في أذانه، يبغي يعني يعتدي في الأذان بالتطريب والتلحين، إنه يبغي في أذانه ويأخذ عليه أجرا. وطبعا السلف لما يقولون مثل هذا الكلام غضك في الله، لأن يعني كانت السنة ظاهرة، فإذا قلت له هذا الكلام بالعكس هو الذي يطلب منك لماذا وأخبرني، لأن هذا صحابي جليل. لكن لما تأتي الواحد تريد تعلمه تقول له، يجيك يقول لك أحبك في الله يقول أبغضك في الله أنت تفعل كذا، لا طبعا، هذا ينفر الناس من الدين. فكل زمان الإخوة له يعني مقامه وملابساته وظروفه، لابد نفهم هذا الشيء. نعم. ما تأتي الآثار اللي كان يعني بعض الآثار في يعني الشدة في الحرص على السنة تأتي تطبقها في زمانك، هذا يعني تنفر الناس. مثل ابن عمر كان إذا رأى إنسان ما يرفع يديه في الصلاة مثلا في عند الركوع، عند القيام الركوع، يحسبه بالحجارة، يرميه بالحجارة. هذا ما تفعل هذا الآن. طبعا الإخوة يعني التلحين يعني الإنسان يبتعد عنه، يعني بالتطريب الزائد يعني. ها؟ الله المستعان. يعني ذكر الشيخ بكر أبو زيد في كتابه تصحيح الدعاء أن أقصى المد ست حركات، أما ما زاد عليه فهو خارج عن حدود الشرع مثلا ولسان العرب. يعني هذا أمر. كذلك يعني المعروف التطريب المعروف أنه يعني ينتقل من نغمة إلى نغمة، يعني بطريقة يعني فيها مبالغة، فيعني فيبتعد عن هذا. يعني هو أمر نسبي، لكن عموما يعني يبتعد عن هذا، يجعل الأذانه يعني بصوت واحد، سبحان الله، يظهر فيه التعظيم والإجلال لله تعالى. نعم. بالفعل أحيانا تسمع بعض المؤذنين يؤذنون أذان سمح، يعني كما قال عمر بن عبد العزيز، هذا ثبت في البخاري تعليقا، قال: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. فيعني يكون الأذان سمحا، كذلك الأذان على مكان مرتفع، هذا جاء عند أبي داود، كان يؤذن يعني على يعني أطول بيت في المدينة وكذا في قرب المسجد. الآن يعني مكبرات الصوت تكفي. أن يكون يعني صيت الصوت وحسن الصوت، كما يعني جاء في حديث يعني بلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد، قال: قم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فإنه أندى صوتا منك. طيب. فالمهم يعني هذه بعض السنن، يعني دامنا ذكر ابن حجر بعض الأحاديث هنا فذكرناها يعني فيه. يأذن طبعا، يأذن ما دام الصلاة حاضرة فيؤذن. يعني نحن نمشي بعدين إذا كان في أسئلة. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم. وكذلك في رواية عند مسلم: ولا شيء، بغير أذان ولا إقامة ولا شيء. وهذا يدل على أنه لا يستحب أن يقول المؤذن مثلا في العيد الصلاة جامعة الصلاة جامعة كما يقول بعضهم كما هو مذهب الشافعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي العيدين ما كان يؤذن ولا يعني كان يعني يقال شيء، قال بغير أذان ولا إقامة ولا شيء، الإمام يقول استووا استووا يعني يصلون. ما يصح القياس على صلاة الكسوف، هذه عبادات. ثم ثانية صلاة الكسوف يعني وقتها طارئ غير معروف للناس، فيقول الصلاة جامعة بخلاف صلاة العيد يجتمع الناس يعني على وقت معلوم. ونحوه في المتفق يعني متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، جاء عن جابر كذلك. فإذا لا يشرع الأذان للعيدين. وأول من أحدثه هشام بن عبد الملك، قال عن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال، هذا عن سؤالك يعني متأخروا عن الصلاة فات وقت الصلاة فجاء وقت الصلاة، قال ثم أذن بلال. حتى في رواية في الحديث يعني طبعا ابن حجر نختصره، قال ثم أمر بلالا أن ينادي بالصلاة فنودي بها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنع كما يصنع كل يوم، يعني صلى أذن وصلى سنة الفجر ثم أقام الصلاة وصلى الفجر. إيه نعم. رواه مسلم طبعا في حديث طويل. فالمقصد من هذا الإخوة أن الأذان والإقامة للفائتة يعني إذا كان، تقول هذا فيه تفصيل، إذا كان في بلد قد أذن فيه، يعني الأذان أصلا أنت فاتتك الصلاة في بيتك وأذن في المساجد، فيستحب الأذان، يستحب ولا يجب. هذا ثبت عن ابن عمر قال إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأ عنك، إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأ عنك، هذا ثابت عن ابن عمر في البيهقي. وثبت عن أنس رضي الله عنه جاء مسجدا قد صلي فيه فقال لرجل أذن فأذن وأقام وصلى جماعة، فجاء متأخرا فأذن وأقام وصلوا في المسجد، هذا ثبت عن أنس عند ابن أبي شيبة. انظر ما صح من أثار الصحابة. فهذا إذا كان في بلد قد أذن فيه يعني كما ترى، ابن عمر يقول أجزأ عنك وأنس يعني يؤذن، فالأمر واسع ويبقى الأمر على استحبابه. أما إذا كان في يعني مكان لم يؤذن فيه مثل ما في حديث أبي قتادة الذي معنا، فهنا يؤذن، هنا يعني يجب عليه أن يؤذن، ليبقى الحكم على الأصل أنه فرض كفاية والله أعلم. جاء الإخوة حديث عند مسلم كذلك، يعني رواه مسلم بجانب هذا الحديث من حديث أبي هريرة أيضا في قصة نومهم عن الصلاة، لكن قصة تختلف عن قصة أبي قتادة، هذا بعد رجوعهم من خيبر، أما في حديث أبي قتادة قصة أخرى. ففي جاء في حديث أبي هريرة فأمر بلالا فأقام الصلاة، فتلاحظ أنه مجمل، يعني لذلك بعضهم يعني يذكر أنه يجوز أن يعني حتى يترك الأذان ويكتفي بالإقامة، وهذا له وجه لأنه ما ذكر الأذان هنا، قال فأقام الصلاة، أمر بلالا فأقام الصلاة، هذا عند مسلم 680. قد يقال يعني النووي ذكر أنه لا يلزم من يعني عدم ذكره أنه تركها، قد يقال أن الراوي هنا اختصر قال وأمر بلالا فأقام الصلاة، يعني أمر بالأذان والإقامة وقيمة الصلاة، فالأمر مجمل في حديث أبي هريرة جاء مفصلا في حديث أبي قتادة ولو كان في قصة أخرى، أو يقال أن هذا لبيان الجواز والله أعلم. طيب، قال وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، هذا في الصلاة الصلاتان المجموعتان يكون أذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر يعني لمسلم أيضا عن ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. زاد أبو داود لكل صلاة يعني بإقامة واحدة لكل صلاة. فهذه الرواية عند مسلم معناها ماذا؟ بإقامة واحدة يعني إيش؟ لكل صلاة كما في رواية أبي داود وكما جاء أيضا في البخاري كل واحدة منهما بإقامة، كل واحدة منهما بإقامة. فما تشكل عليك يعني رواية مسلم بإقامة واحدة يعني لكل صلاة كما في رواية أبي داود وكذلك في البخاري. قال وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما. فهذه يعني تعارض حديث جابر عند مسلم، فلا تقوى يعني على المعارضة هي في أبي داود من حديث ابن عمر، لكن يعني تعتبر شاذة. لم ينادي في واحدة منهما يعني هذه شاذة. قال وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم الذي نزل فيه قول عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كان له شرف عظيم بهذه الآيات. هنا ينتهي الحديث طبعا، وهذا الكلام بعد ذلك من كلام الزهري وكان رجلا أعمى، هذا كلام الزهري يعني كما جاء مبينا عند الطحاوي والبيهقي قال ابن شهاب وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، متفق عليه. قالوا في آخره إدراج، عرفنا الإدراج إيش معنى المدرج في الحديث؟ ها؟ أن يزيد الراوي إيش لفظة زيادة جملة أثناء الحديث ولا يبين. فقول وكان رجلا أعمى هذا مدرج يعني ليس من كلام عائشة وابن عمر وإنما هو من كلام إيش الزهري، وهذا يتبين بجمع الروايات بالرجوع لمصادر يعني الحديث. وفي البخاري قال لم يكن بينهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، لم يكن بينهما إلا أن يرقى ذا يعني طبعا يؤذن بلال ثم ينزل ثم يرقى بن مكتوم ويؤذن، يعني الفرق بين أذان الأول والثاني يعني يسير نص ساعة ربع ساعة يعني على حسب الحاجة يعني بلا ما يكون يعني الفاصل يعني طويلا جدا. وهذا الحديث الإخوة فيه يعني جواز يعني أذان الأعمى يعني إذا كان له من يخبره بالوقت كما بوب عليه البخاري. نعم. وفيه طبعا يعني مشروعية الأذان الأول للفجر يعني والأذان الأول يعني كما تعرفون يعني كما جاء في الحديث يعني قال فإن يعني بلالا يؤذن بليل قال ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. ليرجع قائمكم يعني إنسان يقوم الليل فلما يسمع الأذان الأول ينتبه يقول خلاص الآن أوتر قبل أن يدخل الفجر. ولينبه نائمكم ينتبه النائم حتى يستعد لصلاة الفجر فيؤذن على المؤذن فيصلي السنة مباشرة ويأتي المسجد مبكرا، بخلاف ما يقع اليوم يؤذن الأذان الأول ويتكاسل، يؤذن الأذان الثاني أذان واحد، يؤذن الأذان الثاني ويتكاسل ينام نومة ثم إذا به يستيقظ على الإقامة أو قرب الإقامة تفوته السنة تفوته الصلاة. فالأذان الأول يعني هذه فائدته، قال ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم كما يعني ثبت في الصحيحين. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضاعفه. أظن وقفنا عند هذا الحديث يعني على يعني ما أخذناه. طيب فقلنا الإخوة هذا الحديث يعني الأقرب أنه ضعيف كما ضعف أبو داود يعني هو ظاهر إسناده الصحة، لكن يعني ضعف هذا الحديث يعني بسبب حماد بن سلمة، قال أبو داود وهذا الحديث لم يرويه عن أيوب إلا حماد بن سلمة، فهذا تضعيف. يعني لما تسمع هذه الجملة ما يقال هذه نقل للتفرد فقط، انظر ابن حجر كيف قال وضعفه، مع أنه نقل إيش مجرد تفرد حماد، فهم يقصدون بمثل هذا الكلام في الغالب الإعلال تعليل هذا الحديث، لأن هذا الحديث الإخوة يروي حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام. فابن حجر ذكر في الفتح أن هذا الحديث رواه أبو داود من طريق حماد بن سلمة، طبعا حماد متكلم فيه وعلى ثقة تغير، فيعني ثم لما يعني ترى أن يعني كثير من الرواة رووه عن نافع عن مؤذن لعمر، يعني كثير من الرواة يعني ذكر بعد ذلك، انظر إلى ترتيب السنن، يعني أبو داود لما يرتب الأحاديث في سنن ذكر هذا وأعله ثم ذكر الرواية الصحيحة، فقال إيش يعني ذكر من طريق عبد العزيز بن أبي رواد قال أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر فذكر نحوه، فهذا من يعني قول عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وقد روى حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذنا لعمر، ورواه الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كان لعمر مؤذن. لاحظ أن الرواة يروون عن نافع عن مؤذن لعمر أنه وقع له هذا، وليس هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبلال، فكأن الوهم دخل على حماد من هنا ظن أنه يعني أنه بلال إنما هو مؤذن لعمر. وهذا الحديث يعني قال ابن حجر قال اتفق أئمة الحديث علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حمادا أخطأ في رفعه، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، وأن حمادا تفرد برفعه. لاحظ أن حماد بن سلمة هو الذي تفرد برفع الحديث، أما الباقون من الرواة ذكروه عن مؤذن عمر، وإن كان طبعا بعض المحدثين مشى على الظاهر فصح الحديث مثل الشيخ الألباني رحمه الله، هذا اجتهاد منه، مشى على ظاهر السند فصح الحديث، بذلك تعرف يعني لماذا يختلفون. وتعليل المتقدمين الإخوة يعني أقوى بلا شك، فإذا رأيت الأئمة المتقدمون مثلا يعلون حديثا فانظر فيه، يعني هم ما يعلونه إلا يعني لقرينة قوية في الإعلان، لكن يعني لكل اجتهاده. والشيخ الألباني هنا كما قلنا لعله مشى على ظاهر السند فصحه لهذا، نعم، لكن لا يعني هذا الإخوة أن نهول الأمر ونطعن مثلا في تصحيحات المتأخرين مثلا أو نقول اخترعوا منهجا جديدا، لا، الأمر يعني راجع الاجتهاد، بدليل أن الشيخ الألباني في كثير من الأحاديث يوافق المتقدمين أيضا ويعل الأحاديث مثلا بتفرد بعض الرواة أو بمخالفة بعض الرواة مثلا، هذا يوجد، فالأمر راجع إلى يعني اجتهاد يعني من العلماء، لكن يعني إذا وقفت على تعليل المتقدمين فقف عنده، ويعني ما يخالف طالب العلم هذا التعليل إلا بيعني قراء واضحة وحجج ظاهرة، وهذا يعني يكاد يكون نادرا، والله أعلم. مثل هذا الجمع يعني يتفقون على تضعيف هذا الحديث، لكن المهم يعني ما دام أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه فيؤخذ به، لأن قول صحابي عمر رضي الله عنه يعني قال بهذا. طبعا استدل به الحنفية على منع الأذان الأول، هم يستدلون بيتمسكون بهذا على منع الأذان الأول، لكن ليس في دلالة. يعني كأنه الأذان الأول خطأ من أصله أن أذن قبل الفجر فمنعه وقال قل ألا أن العبد قد نام، كأن بهذا يلغون الأذان الأول من أصله، وهذا يعني خطأ يعني قلنا الحديث معلول، فما يحتاج أن نقول كيف نجمع بينه وبين الحديث الأول، بلال يؤذن بليل وكيف هنا أذن قبل الفجر فمنع. نقول أصل الحديث معلول، والصحيح أن هذا وقع لي يعني مؤذن لعمر رضي الله عنه. فلا شك إذا أخطأ المؤذن في الأذان الثاني عليه أن يصحح هذا الأمر، فيستفاد منه هذا الحكم الشرعي، أنه إذا أخطأ المؤذن في الأذان الثاني أذن قبل دخول وقت مثلا بربع ساعة بنص ساعة ترتب عليه أحكام، فلا بد أن يصحح الخطأ، فيعني يقول مثلا ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام، هذا الناس يمكن ما يفهمون شيء، ألا إن العبد نام. طيب، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. طبعا في جميع النسخ فقولوا، أنا ممكن في الطبع اللي عندي قولوا، لكن هو صحيح فقولوا، يعني جميع المصادر الصحيحين فيها الفاء فقولوا، فهذا مستحب الإخوة، يعني أن المسلم يعني يقول مثل ما يقول المؤذن، وهذا من فضل الله تعالى، هذا من فضل الله تعالى. تقول يعني هذا الحديث عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. فهذا من فضل الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. نعم ما فات خلاص، يعني تقول الدعاء مثلا هو.
ما تردد من أول جديد.
والله الله أعلم، لأنها يعني أن المقصود يعني متابعة المؤذن، فإذا ذهب يعني فاته، فهذا يعني الذكر متعلق بالمتابعة المباشرة، يعني فإذا يعني فاته فيحرص مرة أخرى على هذا الخير. يعني مثل يعني بعض السنن، يعني إذا فات موضعها ما يمكن أن يعيد الإنسان هذا القول، يعني الله أعلم. لكن مع هذا نقول يعني الأمر خاصة المسائل هذه الإخوة التي تتعلق ما فيها نص ثم تتعلق بفضل الله الواسع، يعني فضل الله واسع، إن شاء الله إنسان ما يقع بذلك في بدعة، فإذا ردد بينه وبين نفسه مثلا يعني قال أنا أردد وأجري على الله، يعني إن شاء الله الله يكتب لي شيء من الأجر، فيعني ما نستطيع نمنعه، لكن الله أعلم يعني كأصل يعني إذا فات يقول دعاء بعده، لكن لو قاله ما إن شاء الله يعني الله أعلم يعني. طيب، قال ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول مؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين. طبعا الحديث طويل في مسلم، ابن حجر هنا يقتصر فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا خاص يقدم على العام، حديث أبي سعيد عام، قولوا مثل ما يقول مؤذن، يعني إلا حي على الصلاح والفلاح تقول إيش لا حول ولا قوة إلا بالله، فلأن الخاص يعني يخصص العام، وهذا أنسب للمعنى، هذا أنسب للمعنى، لأن لما تقول حي المؤذن يقول حي على الصلاة، ها ما ينفع أنت تقول حي على الصلاة، أنت ما تنادي الناس للصلاة، وإنما ماذا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تستشعر أن ذهابك إلى الصلاة ومحافظتك على الصلاة وخشوعك في الصلاة واتباع السنة في الصلاة إنما هو بتوفيق الله، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر كيف هذا معنى جميل، يعني من أسباب الخشوع في الصلاة أنك يعني تستشعر هذه المعاني وقت الأذان. وهذا يعني قول الجمهور الإخوة أنه يقول عند الحيعلتين حي على الصلاة حي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بخلاف بعض العلماء قال يقول حي على الصلاة حي على الفلاح مثل المؤذن أو يجمع بينهما، لكن يعني حديث عمر خاص في هذا. وطبعا حديث عمر يعني في مسلم نصه أنه قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخر الحديث، قال من قلبه دخل الجنة، يعني إذا قال هذه الكلمات من قلبه دخل الجنة. لذلك أنا أذكر مرة الشيخ بن باز رحمه الله سئل عمن يعني يتهاون في هذا ما يردد خلف المؤذن، فقال هذا محروم، هذا محروم بالفعل. وهذا للأسف نقع فيه مرات، يعني الواحد من يسمع الأذان ويقلب الكتاب يتصفع ويتكلم مع زميله وقت الأذان، فهذا يحرم نفسه من خير عظيم. يعني إذا قلت هذه الكلمات من قلبك، انظر من قلبه، هذا أيضا شرط مهم تخشع وتتفكر في هذه الكلمات، قال دخل الجنة، نسأل الله أن يعيننا على طاعته. فلذلك الإخوة إجابة المؤذن يعني من يعني الأذكار المقيدة، حتى لو كنت تقرأ قرآن، قراءة القرآن أفضل من إجابة المؤذن، يعني أفضل من ذكر الأذان، لكن قراءة القرآن وقتها مطلق، فلذلك يقدم الذكر المقيد على الذكر المطلق هنا، أن هذا الذكر سيفوت، أما قراءة القرآن عندك وقت واسع، ولو كان القرآن أفضل لكن في هذا الموطن إجابة المؤذن أفضل من أنك تقرأ القرآن. بل حتى يعني بالغ المالكية في هذا، فيعني يشرع عندهم إجابة المؤذن في الصلاة النافلة، لو يعني كنت تصلي مثلا قيام الليل وأذن عليك الفجر، قالوا تجيب مؤذن وأنت في الصلاة، يعني من يعني الحرص على الأذان، يعني سبحان الله، مع أن هذا أمر طبعا لا يعني غير صحيح، الجمهور على أنه لا يجاب المؤذن في الصلاة، كان يصلي ما تجيب المؤذن طبعا، لكن هم تساهلوا في النافلة قالوا يجيبه في النافلة، يعني بل بعض المالكية قالوا حتى في الفريضة مطلقا، وهذا طبعا غير صحيح، الجمهور أنه لا يجيب في الصلاة. وطبعا حتى لو تعدد الأذان، مرة سمع أذان ثم سمع أذان ثاني، لا بس أن يجيب طبعا، والصلاة خير من النوم يجيب بمثلها. أما قوله يعني صدقت وبررت، أحيانا بعض الناس إذا سمع الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبررت، فقال ابن حجر قال هذا لا أصل له. نعم، قال خلينا بس نكمل. وعن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم. هذا فيه جواز سؤال الإمامة والولاية بشرط الإخوة صحة القصد، كإنسان قصده يعني سليم، وبشرط تحقق المصلحة، يعرف أنه إذا ما سأل سيتولى على هذا غيره وسيفسد، هذا كقول يوسف عليه الصلاة والسلام قال اجعلني على خزائن الأرض أني حفيظ عليم، إذا ما تولى هذا سيفسد غيره، هذا لا بأس به. وإلا فالأصل إنسان ما يسأل الولاية أو الإمامة أو شيء. أنه قال كما قال عبد الرحمن بن سمرة، كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش، لا تسأل الإمارة إنك إن أعطيت عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فالمهم هنا سأله لأنه أهل لهذا، فقال اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم. اقتدي بأضعفهم مراد به التخفيف في الصلاة، مراعاة الضعيف، وهذا سيأتي معنا في باب الإمامة. هذا الإخوة يعني بحسب السنة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم يخفف على الناس، لكن كان يصلي في الفجر بمئة آية، فهذا تخفيف شرعي، ما قلنا تقرأ البقرة، لا، كما كان يعني يفعل بعض السلف، فيخفف بمقدار السنة، هذا قد يجهل بعض الناس، والخفف خلاص يجعل الصلوات كلها بمقدار واحد، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالتخفيف كان يصلي في الفجر بصورة ياسين وبالصفات والروم، ويقرأ يعني بالسجدة والإنسان في فجر الجمعة، فهذا تخفيف، وينبغي أن يعلم الناس هذا الأمر شيئا فشيئا. نعم، في صلاة المغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من القراءة بقصار المفصل، في صلاة العشاء بأواسط المفصل، يعني يعني فتخفف بهذا المقدار. قال واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لأن هذا أقرب إلى الإخلاص وأحرص على إبراء الذمة. طبعا إخوة، يعني حكم أخذ الأجر على الأذان، تراجع المغني مجلد الثاني 70، طبعا أخذ يسمى الرزق من بيت المال أو ما ينوب منابه ما يقوم مقامه، هذا جائز بالاتفاق. يعني مثلا الآن يعني الراتب لما يكون من يعني دائرة الشؤون الإسلامية أو من أقامته الدائرة في هذا المقام، مثل المساجد الخاصة مثلا تشترط على صاحب المسجد أن يعطي المؤذن مثلا، فهذا يقوم مقام يعني بيت المال، فهذا يجوز أخذ الأجرة بالاتفاق، ما أحد يعني يخالف في هذا، لأن هذا مصلحته ظاهرة. الإخوة لابد أن يفرغ أناس للقيام بهذه الوظائف من أذان وإمامة وتعليم معلمين ومدرسين، فلابد أن يعطون شيء من بيت المال حتى يتفرغوا لهذه الوظائف العظيمة الشريفة. الخلاف في أخذ الأجرة، لأن الناس بنوا مسجد وقالوا للمؤذن خلاص نحن نجمع لك مبلغ من المال عندنا ونعطيك أجرة من الناس، يأخذ أجرة من الناس يقول أنا أؤذن لكم لكن أعطوني شيء، المصلين يعطون شيء مثلا، يعني أو رجل يعطيه شيء مثلا ويؤذن بهذا الشرط، هذا اللي وقع فيه الخلاف يعني. وهذا يعني مسألة هذه مشهورة، يعني أخذ الأجرة على الأذان أو على تعليم القرآن وغير ذلك، مسألة طويلة يعني. فعرفنا التفصيل، يعني قلنا الرزق الذي يكون من بيت المال أو من يقوم مقام بيت المال هذا واضح، قال ابن قدامة هنا يجوز أخذ الرزق عليه فجاز، قال ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه. أما الأجرة فيها خلاف بين العلماء، يعني إن يأخذ أجرة من أحد الناس، هنا يعني المشهور عند الحنابلة ومذهب الحنفية أنه لا يجوز، أما قول الشافعية وأظنه المالكية كذلك أنه يعني يجوز أن يأخذ للمصلحة والحاجة، وابن تيمية يعني رجح أنه جائز للحاجة، إذا كان محتاجا يأخذ، ما كان محتاج ما يأخذ، هذا من أحد الناس، وهذا رواية عند الإمام أحمد، استدل بالعمومات، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فهذا هذه قاعدة في العبادات المتعدية النفع، يعني يأخذ بقدر حاجته، هذا إذا كان كما قلنا من أحد الناس، أما إذا جاءه من بيت المال أو من يقوم مقام بيت المال مثل المساجد الخاصة الآن، أن ما يكون هذا إلا بشرط، فهذا جائز بالاتفاق ولا شبهة فيه. نعم، فقلنا يعني فقوله واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، نقول هذا هو الأصل، أن لا يأخذ الأجرة كما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص، لكن إذا كان هناك حاجة مثلا احتاج يعني تفرغ لهذه الوظيفة فيعني يمكن أن يأخذ أجرا كما رجح هذا ابن تيمية رحمه الله، استدل بالعمومات في قواعد الشريعة، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، هذا في القيام على مال اليتيم مثلا، وهكذا يعني في هذه قربة متعدية لما تقوم على مال اليتيم. فلكن أنت الآن يعني قد تتعطل مصالحك، فإذا كان هذا القيام تقوم على باب يعني مراعاة اليتيم وتريد الأجر عند الله وأنت غني خلاص ما تأخذ، أما إذا كنت يعني فرغت نفسك لأجل هذا تأخذ بالمعروف. فكذلك قالوا في العبادات ذات النفع المتعدي، وخاصة هذه مصلحتها ظاهرة والله أعلم. طيب، قال أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، الحديث يعني صحيح. قال وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. تعرفون هذا حديث مالك بن الحويرث، كانوا يعني نفر، كانوا شببة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قاموا عند 20 ليلة، ثم أشفق عليهم وحثهم على الرجوع لأهاليهم، فيعني أوصاهم ببعض الوصايا من هذا الأمر، قال وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فهذا يدل على أن الأذان فرض كفاية، فليؤذن لكم أحدكم، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. قول إذا حضرت الصلاة هذا يدل على أنه الأذان إنما يكون عند دخول وقت الصلاة، وهذه الحكمة منه للإعلام بدخول الوقت. أما في السفر فيكون الأذان ليس عند دخول الوقت وإنما عند فعل الصلاة، لذلك يعني جاء هذا في حديث أبي ذر عند البخاري 539، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيئة التلول، فذكر يعني مسألة الإبراد، فتشاهد أنه مع أنه دخل الوقت لكن لما ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في نفس الوقت أخر الأذان، وكان هذا في سفر. نعم، وهذا أيضا يدل على أن المسافر كما مر معنا لو كان لوحده أو في الصحراء يؤذن. قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل يعني تمهل، وإذا أقمت فاحدر، احدر يعني أسرع في الإقامة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، كما يعني هو مشهور. قال واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، الحديث رواه الترمذي وضعفه، طبعا الحديث ضعيف الإخوة، يعني بل هو يعني كما قيل منكر، يعني في هو في إسناده مجهول. وعبد المنعم أيضا هذا شيخ بصري منكر الحديث كما قال البخاري وأبو حاتم، قال ابن حجر في التقريب متروك وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند الترمذي، هذا عبد المنعم ابن نعيم، عبد المنعم ابن نعيم، فهذه علة هذا الحديث، الحديث لا يصح. ثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة قال كان ابن عمر يحذم الإقامة، يحذم الإقامة يعني يسرع فيها، فهذا ثابت عن ابن عمر والموافق للحكمة، وكذلك يفصل بينهما، يعني هذا صحيح يفصل بين الأذان والإقامة بمقدار يعني الحاجة، كما مر معنا يمكن في الصيام في حديث زيد بن ثابت أنه كان يتسحر النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقام الصلاة، قال كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية، يعني تقريبا بين الأذان والإقامة قدر قراءة 50 آية، يعني ثلث ساعة كما يعني في زماننا. قال وله يعني الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا، الحديث فيه انقطاع بين الزهري وأبي هريرة، وكذلك جاء موقوف لكن أيضا بنفس السند ومنقطع، وفيه أيضا معاوية بن يحيى أيضا ضعيف، فالحديث ضعيف، لكن يعني استحباب الطهارة الأذان يؤخذ من عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فهو مستحب. إذا أذن غير متوضئ أذان صحيح حتى لو كان جنوبا، فأذانه صحيح على قول جمهور العلماء، وإن كان بعضهم يقول يعيد، لكن جمهور العلماء قالوا لا يعيد أن أدى المقصد يعني من الأذان، الله أعلم. وله لكن ابتداء يعني ما يليق بالجنوب أن يؤذن، لكن إذا وقع ما يعيد، والطهارة مستحبة ليس هناك دليل على اشتراطها. وله يعني أيضا للترمذي عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم، من أذن فهو يقيم، قال وضعفه أيضا، أيضا هذا حديث ضعيف زياد بن الحارث، فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف، فهذا أحد رواة الحديث هو ضعيف، الحديث لا يثبت، و يعني لذلك عند الحنفية والمالكية أنه لا فرق يعني بين أو بين يعني يجوز أن يتولى الإقامة غير من تولى الأذان. أما عند الشافعي والحنابلة قالوا لا ينبغي أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، استدلوا بهذا الحديث لكن عرفنا أنه ضعيف. ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت، يعني جعل بلال مؤذن وعبد الله بن زيد هو الذي يقيم. قال وفيه ضعف أيضا، أيضا الحديث ضعيف هذا لا يثبت، فيه محمد بن عمرو الواقفي وهو ضعيف. فهذه الأحاديث الإخوة ضعيفة انتبه لها. فالأصل أنه هذا أمر واسع، يؤذن فلان ثم يقيم آخر هذا جائز. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه يعني في الكامل، في سنده شريك بن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ وضعيف. ثم سائر الرواه يرونه يعني عن الأعمش، وهو كذلك رواه شريك عن الأعمش، الأعمش هو مدار الحديث عليه مدار الحديث، فسائر الرواه يرونه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بحديث آخر الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن والمؤذن مؤتمن. فتلاحظ أن يعني هذه علة أخرى تدل على نكارة هذا الحديث، لكن معناه صحيح، يعني المؤذن أملك بالأذان هو الذي يتولى الأذان بلا شك، والإمام أملك بالإقامة لأن الصلاة لا تقام إلا إذا حضر الإمام بأمره. ف يعني هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما ثبت عند مسلم حديث جابر بن سمرة كان بلال يؤذن إذا دحضت يعني الشمس فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. هذا عند مسلم 606 حديث جابر بن سمرة، فهذا يدل على أن الإمام أملك بالإقامة. لكن إذا اتفق الإمام مع المؤذن قال ترى أنت أذن على الوقت المحدد مثلا الآن من قبل الدائرة، فيمشي على هذا. قالوا للبيهقي نحوه عن علي من قوله، وهذا صحيح من قول علي. إذن عرفنا أن نستفيد هذه الفائدة هنا أن هذا يثبت من قول علي، هذا ثابت بسند صحيح عن علي المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. قال وعن أنس رضي الله عنه، نختم الآن الباب، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. قال رواه النسائي مع أنه موجود عند أبي داود والترمذي لكن بسند ضعيف، أما عند النسائي يعني بسند صحيح، وهو عند النسائي في عمل اليوم والليلة ليس في السنن. وهذا الإخوة يعني من فضل الله تعالى أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، ذلك ينبغي على المسلم أن يحافظ على التبكير تهجير إلى الصلاة ويدعو، ومن وفق لهذا فقد أراد الله به الخير أراد الله به الإجابة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء، يعني طبعا بعد فراغ المؤذن حين يسمع النداء يعني بعد الأذان، يعني كما جاء في حديث عبد الله بن عمر إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، قال اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب يعني على النداء يعني يا رب هذه الدعوة التامة. والدعوة التامة هنا هي دعوة الأذان، ودعوة الأذان كلها توحيد لله. وتأمل كيف وصف دعوة الأذان التي هي دعوة التوحيد بأنها الدعوة التامة، يعني دعوة كاملة جامعة لكل خير، كما عرفنا كلام القاضي عياض إيش قال الأذان يعني جامع لعقيدة الإيمان، فهي دعوة تامة. وهذا يدلك على أن التوحيد دعوة تامة، الذي يدعو إلى التوحيد فقد أخذ بالأصل العظيم في الدين. فالتوحيد يجعل الناس يعني تزكو نفوسهم، يعرفون قدر الله تعالى، يعظمون الله، يخلصون لله، فيعني هذا فيه كل خير. لذلك تعرف خطأ يعني بعض الجماعات المعاصرة لما تترك التوحيد والدعوة إلى التوحيد بسبب ماذا؟ يظنون أن يعني لا داعي للكلام عن التوحيد والتوحيد ويكفينا نحن مسلمون الحمد لله نتفرغ لأشياء أخرى. لا، دعوة تامة هي دعوة التوحيد، وكما قال الله تعالى له دعوة الحق توحيد، فهو أصل كل خير. قال والصلاة القائمة، يعني الصلاة القائمة بمعنى التي ستقام الآن، أو بمعنى ماذا؟ القائمة يعني التي دائمة، يعني القائمة بمعنى الدائمة، شيء قائم يعني دائم إلى قيام الساعة، تعظيم للصلاة يعني. والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. وتأمل كيف سبحان الله يعني توسل بهذه الصفة، الله هو رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هو الذي شرعها لنا وشرع يعني هذا الأذان لنا، فهذا من تربية الله لعباده، فيزدادون قربا من الله وتعظيما لله بهذه الشرائع العظيمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، الوسيلة هي يعني أعلى درجة في الجنة، والفضيلة يعني أنه أفضل من سائر الخلق، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود يعني هو إيش؟ الشفاعة العظمى يوم القيامة، لأن الخلائق كلها تحمد النبي صلى الله عليه وسلم لما يقف الناس في الكرب والغم والهم والعرق، فيذهبون إلى آدم نوح كذا يطلبون منهم أن يسألوا الله تعالى أن يقضي بين العباد، فكلهم يتأخرون، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله، فيفصل الله بين الخلائق بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمده على هذا كل الخلق، فلذلك سمي المقام المحمود. قال حلت له شفاعتي يوم القيامة، هذا أيضا ذكر يعني عظيم. فكما الإخوة يعني جاء في حديث عبد الله بن عمر أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسأل الوسيلة له، كما جاء مبينا هنا سؤال الوسيلة، حديث في مسلم يعني حديث عبد الله بن عمر، فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسأل الله تعالى الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الدعاء. طبعا هنا في بعض الزيادات الضعيفة مثل إنك لا تخلف الميعاد، هذه زيادة عند البيهقي لكنها شاذة، زادها محمد بن عوف عن ابن عياش، خالف 11 راويا ما زادوا هذه الزيادة، انظر الإرواء مجلد الأول 260. فإنك لا تخلف الميعاد هذه زيادة شاذة، الإرواء مجلد الأول 260. كذلك والدرجة الرفيعة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، كذلك هذه جاءت عند ابن السني يعني، ويعني لم ترد في كأنها زيادة من النساخ، لأن يعني روى الحديث يعني هو ابن السني رواها من طريق النسائي هكذا عندي، نعم رواها من طريق النسائي، فعند ابن السني هذه الزيادة، لكن إذا رجعت للأصل النسائي وغيره ما تجد عنده هذه الزيادة، فأيضا هذه زيادة معلولة، زيادة معلولة لا تثبت، فالحديث ثابت هو المعروف يعني. طبعا تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالدعاء آت محمد وسيلة الفضيلة لأنه أكمل لنا الرسالة ونصح الأمة وأرشدها إلى طريق العبودية وأبواب السعادة، وأعظم هذه الأبواب الصلاة يعني، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان، فكل هذا مناسب يعني، لما كان الأذان فيه شعار إظهار شعار الإسلام، وأعظم من دعا للتوحيد والإسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يدعى له كذلك بعد الأذان. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم سامحونا يعني كنا نخلص الباب، صلى الله أن يغفر لنا ويرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، هذا كله يعني طيب، يعني لا شك أن الإنسان يعني لو قرأ شيء من القرآن مثلا انشرح صدره لقراءة القرآن، ما يترك شيء من الدعاء مثلا، لأنه وقت يعني يستجاب فيه الدعاء، فلا يحرم نفسه حتى لو دعوات يعني قليلة، ثم ينظر إلى ما هو الأصلح لقلبك، يعني تعرف مثل هذه المواقف أو المواطن، انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. قد إنسان مثلا يأتي قبل الصلاة وقلبه يعني يريد أن يقرأ كلام الله تعالى مثلا، فيقرأ القرآن، قل أفضل لك أن تقرأ القرآن، وآخر قلب منشرح للدعاء فيدعو، لكن من حيث الأصل هذا وقت يستجاب فيه الدعاء. فحتى الذي يقرأ القرآن لو دعا حتى أثناء قراءته وقف عند آية يسأل الله الجنة مثلا كذا يستشعر هذا الأمر، فهذا طيب يجمع بين الأمر.
نعم. مسألة التطريب وتجميل الصوت.
نعم.
الأذان.
إيه.
فهل لما الإنسان يجمل صوته في الأذان داخل في مسألة التطريب؟
لا لا، إذا كان صوته جميل وهو يعني أظهر ب ب ب بصورة حسنة كذا بدون أن يطرب، تطريب هذا التلحين يعني مرة يرفع مرة ينزل مرة ينزل مرة كذا، يعني فهذا ما في بأس، يعني لو أذن أذان سمح كذا مثل أذان شيخ إبراهيم يعني أذن ما فيه ذاك التلحين وكذا طيب
إن
شاء الله.
يكون بصوت واحد
صوت واحد، يعني احيانا تعرف يعني بدون شعور الانسان قد يعني يختلف الصوت احيانا، فهذا ما يضر، يعني اهم شيء ما يتكلف. يعني قال يعني حي على الصلاه كذا، يعني مثل ما تعرف يعني احيانا رجع في الصوت مره مرتين ما يضر ان شاء الله. اما انه يعني يبالغ في هذا كما يعني هو معروف، فهنا يعني هنا يدخل ما يتكلف يعني التقليد هذا ما يعني، لكن لو كان على سجية وشابه بعض مثل بدون يعني تلحين بدون يعني إن شاء الله ما في حرج، لكن ما يكون ذاك التطريب الكثير يعني.
وما يمد أكبر
أي نعم، يعني ما يكون المد كبير كثير يعني. نعم، بعضهم يذكر هذه الملاحظة أن ما يكون فيه تجويد، لكن الله أعلم يعني الأمر هو ما يجود يعني مثل ما يجود القرآن ويلحنه كالقرآن طبعا لا، لكن لو مثلا يعني خاصة مثل ما يقول أشهد أن محمد رسول الله مثلا قال محمد رسول الله مثلا، لأن يعني الله أعلم قد ما يعني يكون فيه محذور، لأن هكذا يقرأ القرآن، فلو قرأ هكذا بدون تكلف بدون يعني تجويد يذكر هذا الملاحظة هذه إيه؟ الله أعلم يعني أنا ذكرت أنا أذكر أن هذه ملاحظة، لكن يعني حتى في اللي يلفت النظر يعني الشيخ بكر لما ذكر الحركات مثلا في المد قال أكثر شيء 6 حركات مثلا، اعتمد على أن هذا يعني إيش يعني يعتبر من لسان العرب، وها فالله أعلم قد يقال هذا يعني مدام أن أهم شيء ما فيه التكلف ما فيه إلا يمكن شيخ إبراهيم هو أعلم منه في هذا، يمكن مختص بالأذان يعني أكيد يعني أنت المفروض تبحث أكثر في الباب هذا عشان تفيدنا، أنت طبق عملي دائما يعني
تجويد الأذان
وهذا
كلام عادي كان
نعم صحيح
ما كان في تجويد القرآن الكريم
صحيح والله أعلم هذا هو صحيح أقرب يعني الإنسان يعني يؤذن الأذان الكلام العادي لكن يرفع صوته يمد صوته يعني بدون تلحين بدون تطريب نعم
تطريب هذه كلمة
نعم ايوه فانت لما تشرح لهم هذا ما تقول تطريب هم يذكرونها طبعا علماء الكلمه لكن زين ايه لا لا انت تقول كما يقول مؤذن يعني إيه. طبعا جاء أيضا ذكر آخر يعني أنه أنا موجود عندي في مسلم إذا قال يعني أشهد أن لا إله إلا الله يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبد رسول ورضيت بالله ربا وبمحمد رسول وبالإسلام دينا يعني هذا يقال إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله عند الشهادتين يعني. وجاء كذلك وأنا وأنا ممكن يقول فقط وأنا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول وأنا. وفي رواية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، هذا أيضا ورد عند الترمذي. أما أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما ورد هنا، لو كان هذا لعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما تقول أشهد أن محمد رسول الله هذا يكفي.
في كثير من الناس قاموا يقولون حقا لا إله إلا الله،
لا هذا خطأ أيضا ما يصلح. والإقامة الظاهر ليس فيها ترديد يعني، لأن المقصود بها الإسراع يحذم الإقامة، ويعني يكون فيها إخبار يعني للحاضرين أن يقوموا للصلاة فقط، فما ليست مجال للترديد خلف المؤذن يعني. إيه يقول الذكر ما يمنع، أن الخطيب يعني يمكن يقول هو الذكر ويقوم، لكن إذا قام وبدأ في الخطبة مباشرة خلاص ينصت يعني الخطيب.
شيخ
أذان
الجمعة
عند الحنابلة أذان
واحد،
هذا قد لا يأتي معنا في أحكام الجمعة إن شاء الله. تعرف هذا زاد عثمان رضي الله عنه، لكن زاد في السوق وقبل فترة يعني يكون الفاصل يعني كبير حتى يكون فيه تنبيه للناس، فيقال إذا كان هذا يعني فيه حاجة للناس بالفعل كما زاد عثمان يحتاجون إلى تنبيه حتى يستعدوا للجمعة من قبل، فهذا طيب يعني يؤذن، لكن يعني يكون يعني قبل الأذان الأول بفترة طويلة يعني قبل ساعة أو ساعتين، كما يوجد أظن في بعض الإمارات كان موجود هذا، ما أدري إلى الآن موجود ولا، الأذان الأول يوم الجمعة الساعة 11 الساعة 10 كذا. أيوة 11 ونص مثلا في الشارقة كذلك. أما أن يقال خمس دقائق قبل الأذان يعني هذا يعني ما له وجه يعني. فالسنة إذا أرادوا أن يؤذنوا أذان الأول الجمعة، طبعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أذان واحد، فعثمان رضي الله عنه زاد الأذان هذا ومن خلفاء الراشدين يتبعون في هذا، لكن ينظر في المصلحة هنا ويكون يعني بوقت طويل يعني. طبعا اذا كان مسموع لا يعني انت في المسجد يعني إيه اذا اذا كنت في المسجد اي نعم اي نعم. طبعا الواجب هنا من كان في المسجد يؤذن يعني، ولو كان يعني اختربت السماعات يفتح النافذه مثلا يصرخ مثلا او يركب فوق المناره اذا كان يستطيع ويؤذن على الطبيعه، فقد يسمعه طبعا البيوت المجاوره سيسمعون، فيكفي هذا يعني. إيه اما ان يقول لا اترك الاذان لاجل ينسمع في المكبرات، لا يعني هو الان سيقيم الجماعه هنا في المسجد. إيه حتى لو كان إيه ولو كان يعني أن هذه الآن جماعة تقام هنا في المسجد هذا فيؤذن يعني. خير إن شاء الله، خير جزاكم الله خير، الله يبارك فيك إن شاء الله.